الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سمعتم عنوان المحاضرة: منهج السلف في الدعوة إلى الله. إن هذا المنهج يعتمد على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي قرره الله في كتابه، يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع الأمة في العقائد والعبادات والأحكام الحلال والحرام والمعاملات. لست بحاصر هذا المنهج العظيم فيما يفهمه كثير من الناس طريقة الدعوة، وإنما سأتحدث عن أصول هذا المنهج وعلى ماذا يقتصر ومن أين ينطلق. عندما ينطلق فما ذكرت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة يعني يأخذ إلى العلم العلم الصحيح الثابت عن الله وعن رسول الله وعلى فقه سادة هذه الأمة المتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يفسر القرآن بالقرآن، ويفسرون بسنة رسول الله وبفهم الصحابة الذين تلقوا القرآن وتفسيره وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتمد هذه الأسس وينطلق من دعوة الأنبياء في دعوتهم إلى مضامين الكتاب والسنة والإجماع. ينطلق من منطلق الرسل أول ما يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما ذكر الله ذلك عن أنبيائه جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من هنا ينطلق المنهج السلفي في دعوته وفي تربيته وفي جهاده. من هنا يبدأ كما بدأ الرسل جميعا من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم من هنا تنطلق هذه الدعوة في عهود الأنبياء وفي عهد الرسول طوال حياة عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والعهد المدني. في العهد المكي بدأ يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ثلاث عشر، ولم يشرع من التكاليف إلا الصلاة صلوات الخمس في السنة العاشرة. ما قبل العاشرة كان يدعو إلى لا إله إلا الله، ويحصل حزب النزاع والصراع على هذا الأصل العظيم الذي لا تحق دعوة ولا قيمة لأي دعوة مهما دعا أهلها. إذا لم تهتم بهذا الأصل وتنطلق منه فإنها إذا خالفت هذا المنهج خالفت دعوات الأنبياء جميعا، وخالفت كتب الله جميعا، وجانبت الحكمة التي أمر الله بها محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة في التربية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تدور حول التوحيد، حول هذا الأمر العظيم الذي تهمله جميع الدعوات على وجه الأرض إلا الدعوة السبيل. كل الدعوات تتحاشى هذا المنهج، منهج الأنبياء الذي قرره الله أعظم تقريب في كتابه، وسيرة الأنبياء تدل على هذا، وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، وجهاد السلف الصالح على رسول الخلفاء الراشدين تسير على هذا المنهج، على هذا المنهج. فأي دعوة لا تحتفي بهذا الأصل وتهون من شأنه وتبدأ بالتربية على غيره، بل قد تؤدي تربيات المناهج الأخرى على كراهية هذا المنهج وعلى الخصومة معه ومع أهله، فهذا طريق، هذه الطرق العوجاء تجاهد منهج الله الحق في دعوات الرسل جميعا وفي ما جاءت به الكتب عليه الصلاة والسلام. نقول هذا لا يفعل في الدعوات، ولكن نخوفهم بالله تبارك وتعالى وننذرهم خطورة ما يسيرون فيه بهذه الأمة إذا جانبوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقوم هذه الدعوة على العلم كما ذكرنا، والله تبارك وتعالى أشاد بالعلم وبأهله، وأي علم يدير ظهره لأصل ما جاء به الأنبياء لا خير به، أي علم لا يحترم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا خير فيه ولا بأهله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، عرفتم؟ يقول ابن محمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكما قلنا إنه ما شرع في الصلاة أعظم ركن بعد التوحيد بعد الشهادتين لم تفرض إلا في السنة العاشرة، وهذا من أعظم الأدلة على أهمية التوحيد وأنه هو الأصل الذي يجب أن تقوم عليه دعوة الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن لا يفرق من هذا الأصل فادعاءه لوراثة الأنبياء غلط. أول ما عرف الأنبياء بتوحيدهم في دعوتهم التي عاشوا من أجلها وناضلوا وصبروا وصابروا وقتلوا وشردوا وأهلك الله أعداءهم بسبب مخالفتهم في هذا الأصل. فأي دعوة تتحايل هذا الأصل أو تهون من شأنه لا خير فيها ولا نصح فيها للأمة. فنسأل الله العافية. تقوم هذه الدعوة على العلم الذي أشاد به القرآن كما ذكرنا، مثل ما بعثنا الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة منه طيبة قابلة الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجابت أمسكت الماء فنزع بعضها الناس فسقوا شربوا ورووا منها، سقوا منها أنفسهم ودوابهم، سقوا منها مزارعهم ودوابهم وما شغل ذلك، استفادوا من هذا البيت. هذا الغيث العظيم وكذلك الوحيد، وهو العلم يستفيد منه الناس وتستفيد منه الحيوانات والأشجار والأحجار وكل شيء يستفيد من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن دعوة الرافض الذين يسيرون على نهجهم. وكان طائفة منها أجادت أنسكت الماء فدفع الله بها الناس فسقوا منها وزرعوا وروضوا، يعني هؤلاء قوم يحفظون ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويبلغون للناس بأمان، لكنهم ليسوا في الفقه كطائفة الله. وكان طائفة منها أخرى إنما هي في عام لا تقبل ماء ولا تثبت كلام، كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ويعطى الذي يهمل دعوة الأنبياء في التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. فنكاد نقول إنه لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بهذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يرفع بالتوحيد رأسا فماذا يبقى لنا؟ من الذي ينفع الناس بعد إهمال التوحيد؟ ماذا يستفيدون من دعوته؟ إذا كان من حوله يستغيثون بالأولياء والقبور ويتخبطون بالخرافة والبدع، ماذا يستفيدون؟ إذا كان يعطي الله ويقول إن الله في كل مكان، ماذا يستفيدون؟ فنخاف على هؤلاء الذين يتعارضوا عن دعوة الأنبياء أن يدخلوا في هذا الصف الثالث. ما يريد الله به خير من صف الصف الدين، كيف يكون في الصف الدين الله وهو من التوحيد؟ لا تعطي العبادة ولا تعطي الأسماء والصفات، ما هذا الشيء؟ ما الذي ينفع هذا الشيء؟ إذا خلا من هذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها الإسلام، لا قيام للإسلام إلا بها. فعلى من يدعون الناس أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يهتموا بالأصل وأن لا يهتموا بحشد الأشخاص حول مناهجهم وحول شخصياتهم وأحزابهم. عليهم أن يحسبوا الناس حول ما جاء بالهدف، فمن استجاب فأهلا وسهلا، ومن ذهب فحسابه على الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ادع الى الله في الحكمه والعباده الحسنه، هل يكون حكيما من جانب دعوه الانبياء في شيء من حول من العقل؟ الذي يجانب نهج الانبياء قد تؤدي به المجانبه الى مخاصمه ما جاء به الانبياء. ما هي حكمه عنده؟ ما العقل الذي عنده؟ كل حال هذا لمحه ان الدعوه السلفيه تقوم عليه وعلى التوحيد لله، وتفقه دعوه الانبياء وتهتم بها وتدعو اليها وتنشئ من اجلها المدارس ويربون عليها اسره ومن استجاب لهم بالقدر على السلفيه. فهذه الطريقه الصحيحه، هذه الطريقه الصحيحه في الدعوه الى الله وفي تربية الأمة على منهج الله الحق. من أصول الدعوة السلفية ومن دعوتها دعوة الناس الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة في العقيدة والمنهج والعبادة والتشريعات وفي سائر شؤون الحياة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ناس رأوا أن الكتاب والسنة لا يهدي إلى التي هي أقوم، وذهب اخترعوا مناهج منطق كلام فلسفة وصاع
صارها جعلوا هذه الاشياء موازين يريد ان تنفع كتاب الله وسنه الرسول وفقه السلف. فما وافق هذه الموازين الموروثه عن اعداء الله قبلوه، وما خالف رفضوه او تاولوه. الذي يصلح يريد يتاول، والذي يعني لا يستحي يقول اخبار احاد ويقول يصدق اكيد الظن ما تريد ان يقول، وهكذا مع الاسف الشديد. فالاعتصام بصفات الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله يخبرك ان من اتبع هداه لا ضلال ولا شقاء، ينتفي الضلال والشقاء عمن اهتدى بهذا القران وبهذه السنه الشارحه والمبينه لمجملات القران. لا ضلال ولا شقاء. ومن اعرض عن ذكري هذا الوهم كتاب السنه فان له معيشه ضنكا. هؤلاء الذين في كتاب الله مهما كانوا في غنى وملك ودنيا وسلطان والله يعيشون في جحيم من الشكوك والقلق والاوهام التي تنساهم وتقض مضاجعهم، لان العلوم غير القران في الغيبيات وفي باب الاسماء والصفات وفي توحيد الله. اذا لم تؤخذ العلوم هذه الغيبيه في كتاب الله وسنه الرسول واختار تقصيرا لها مناهج اخرى، والله يعيشون في ضنك وفي شقاء وفي قلق وفي حيره، وقد اكثروا في ذلك كبار واساطيل من اشتغلوا بالمنطق والفلسفه والكلام، عبروا عن هذا القلق وهذه الحيره في شعرهم وفي نثرهم، في شعرهم وفي نثرهم. بارك الله. إذن السعادة النفسية في الدنيا، السعادة الجسدية والنفسية في الآخرة تكمن في الابتلاء بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت آيات كثيرة تؤكد على الاعتصام بكتاب الله وعلى اتباع رسول الله وعلى اتباع الوحي. آيات ونصوص كبيرة منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علم الفلسفة وعلم المنطق ما أنقذت أحد. جاء الوقت علوم اليونان والفرس والمجوس والأنابيب والنصارى وجد علوم إنما أنزلت الناس. أنزل الله البشرية بهذا الوحي الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الناس عربهم وعجمهم كتابيا ووطنيا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وليس هناك من سبيل إلى النجاة من النار من هذه الحفرة وهو خطية إلا بهذا السبب، هذه الرسول العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول سواها. فكيف يقع أناس مثل هذه الرسول من كتاب الله وسنة رسول الله ثم لا يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى ويطلبون الهداية في غير كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا هو الضلال، إن هذا لهو الضلال المبين، أن تطلب الهداية من غير كتاب الله وسنة رسول الله، ومن طلب الهدى في غيره ما أضله الله. كما قال رضي الله عن ذكره فإن له معيشة مرضى ويحفظ يوم القيامة. كذلك هذه الدعوة تدعو إلى الاحتسام إلى السابقة من أصولها التحاكم إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله في أي قضية من القضايا، تصغر أو تكبر في نظر الله. وكل مسائل الدين تحتاج إلى قضية، كل مسائل الدين من لا إله إلا الله إلى إمارة الأداء لا يجوز المسلمين فيها شيء منها. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى من الطريق. المنهج السلفي يحتفي بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله إلى السواك، إلى إمارة الأذى من الطريق، إلى تحصيل الثياب، إلى كل شأن المسلم. لا نقول باب الكسور، كل ما جاء به محمد المنهج بالطريق، كما تستخف كثير من الدعوات بكثير من جوانب الاسلام منها العقيده ومنها السنن التي تدخل في نطاق الايمان. اماطه الاسلام الايمان علم، دين، عقيده، عمل. لا يستهين بشيء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يحلق لحيته، يلبس كرافته، يتشبه بالنصارى، يتشبه باليهود، في فكره، في مناهجه، في لباسه، في مأكله، في مشربه، وينظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو ذاك ما جاء به إلى أن يقصد. وهذا هو الضلال والخذلان على الأسف. وكم يتأسى المسلم وكم يعتصر قلبه حينما يرى المسلمين في كثير من البلدان لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني في الشكل. وعلى المسلم ان يمتاز في كل شأن من شؤونه، حتى قال بعض السلف ان الاسلام قائم على مخالفة الاديان الفاسدة كلها. ولهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود في كثير من الاشياء، قالوا لقد كاد هذا الرجل ان يخالف على كل شيء. فدينا مبني على مخالفه اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والسائر المثليات، قائم على مخالفه بدءا من الاخير وانتهاء بذلك وانتهاء بالاخذ والصرف كل يمين. يا غلام سم الله وقل بيمينه فان الشيطان، وكل ما يريد فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. والله كلمه ياكل بشماله يكون بشماله، ويلبس لباس الكفار ويشاهد هذا الكفار في كثير من حياتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في البيت يتشبهون به. ولا لا في واحد كان اجنبي حتى من المسلم يصير اجنبي، بل امريكي ولا صغير ولا حتى في مصر وقال يقلدون ما اعتقد في مصر. فالاعتصام بكتاب الله في كل شأن من شؤون دينه بدءا من العقيده في الله تبارك وتعالى وفي اسمائه وفي صفاته التي اختلف فيها المسلمون مع الاسف الشديد، وحرف كثيرا من الشرك كتاب الله في اهم ابواب دين الله في امور لا يعلمها الا الله، تدخلوا بعقولهم القاصره وحرفوا نصوص الاسماء والصفات في توحيد الله تبارك وتعالى وفي توحيد العباده، حرفوا كثيرا من النصوص وفي التشريع وفي الاحكام في تفصيلات كثيره تؤدي الى الصفات وتؤدي الى استحلال كثير من المحرمات. واذا قلت تعالوا الى الله الى الرسول يقول هذا مذهبي وهذا مذهبي، ويقدر والله المذهب على قال الله قال رسوله. مع الاسف وترى الانحراف يبدا من القرن الثاني الى هذا الصلاة لا يتغير اهل هذا الانحراف ابدا. وتقوم الادلة على خطأ ما عنده فلا يتغير. قم ما تشاء على هذا وتربي وتقوم عليها بذلك. كيف هذا في الجيش فرد الى الله ورسوله؟ والله لو كنا نحتفل الى الله بالصدق والاخلاص الى الله ورسوله في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام ما بقيت هذه الخلافات وهذه الصراعات بين المسلمين طوال هذا الزمن. من تمسك بشيخه حتى لو عرف ان الحق مع غيره لا يتغير. وصار في كثير من المسلمين من البغي والعدوان ما عند اهل الكتاب من البغي والعدوان. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم. العلم بين ايدينا كما هو في الرسول. كيف نختلف؟ كيف يستمر هذا الخلاف؟ كيف يستمر هذا الخلاف؟ خلاف قرونا طويلة. ماذا يمكن؟ لماذا؟ لأن ما هناك رغبات متوفرة من الأطراف على استحقاق إلى الله وإلى رسول عليه الصلاة والسلام. فالهوى والبغض دخل في كثير من المسائل وعند كثير من الفرق. ومنها إذا ستختلف أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحد. من الذي يجب لا إلى العباد. كيف يستحقق النار؟ لو كان الاجتهاد خاطئ لا يؤاخذهم الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولم يتوعد رسول الله هذه الفرق بالنار الا للعناد. ومن دخل في هذه الفرق ولم يتبين له الحق قد يضر. ولكن الذي يتبين له الحق ويستمر في عناده يدخل في قول الله تبارك وتعالى ومن اشتاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يعني من الاصول التي يمكن عليها ما نتكلم التوسط والاعتدال في العقيده في المنهج في المواقع من الاشخاص من الاولياء من الاعداء. التوسط والاعتدال ووزن الامور بميزان كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. توسط بميزان الكتاب والسنة. لهذا تقول علماء السنة إن هذه الأمة وسط في أمة وأهل السنة وسط في هذه الوعد أن تسبق إلى السنة. فالأمة في الجملة تجتمع على التوسط في موقف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنصارى غلوا في الأنبياء وقالوا في عيسى إنه ابن الله وغلوا في الأحبار والرهبان. واليهود جفوا الأنبياء وكذبوهم وكذبوا كثيرا منهم وقتلوا كثيرا منهم. والنصارى على النقيض غلوا في الأنبياء وجعلوهم أهل مع الأسف الشديد. ووسط في أبواب الحلال والحرام والنجاسات والطهارات. فإن اليهود في دينهم شدة أكثرهم من التعريف هذه الشدة أو تسبب فيه تشدد الله تبارك وتعالى. فهم في النجاسات قد يقطعون ثيابهم أو أجسادهم من التعليم إذا وقعت النجاسة. ولا يجالسون المرأة إذا حاولت في بنت واحدة. والنصارى قابلوهم وصاروا على النقيض فلا يتوضعون النجاسات ولا من الخبائث. يأثر الخبائث الخنزير والميتة وكل بلاء والنجاسات كلها عندهم لا يتبعها ذلك. والمسلمون وسط في هذا الباب في الحلال في الحرام في أبواب الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك. ثم يأتي الخلاف بين الأمة فتجد الوسط من هذه الفرق المتباينة المختلفة هم أهل السنة والجماعة الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة الجهمية ومن تابعهم الذين تفاوتوا في التعطيل، فغلاتهم الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة عطلوا صفات الله واعترفوا بالأسماء، وأصبحت الأسماء عندهم جهمية لأنها لا دلالات لها. وتابع المعتزلة على الأشاعرة في كثير من الأشياء، وجاهل السنة وسط في أسماء الله، فلم يتابعوا المعطلة ولم يتابعوا المشبهة. المعطلة غلوا في التشبيه حتى عطلوا الله من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله، والمشبهة غلوا في إثبات أسماء الله وصفاته فخرجوا من الغلو إلى تشبيه الله بمخلوقات. وأهل السنة والجماعة وسط، لم يغلوا في التعطيل في التنزيه حتى يلتحقوا بالمعطلة، ولم يغلوا في الإثبات حتى يلتحقوا بالمشبهة، لكنهم وسط، مشوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. فساروا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. كذلك في باب الوعد والوعيد، غلا الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد وحكموا على مرتكبي الكبائر من عصاة المسلمين بأنهم خرجوا من دائرة الإسلام، أما عند الخوارج فكفار وتباح دماؤهم وأموالهم، وحكمهم في الآخرة الخلود في النار ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين. والمعتزلة قالوا يخرجون هؤلاء العصاة الذين ماتوا مصلين على كبيرة أو كبائر يخرجون من الإسلام ويبقون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار، فيتفقون مع الخوارج على الحكم على عصاة المسلمين بالكفر وبالخلود من النار. مع الأسف الشديد المصيرة كما قلنا احتمال بالخروج من الإيمان، ولكن في منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج رأسا كافر وخارج مخلد في النار، ويرابطون المعتزلة في الحكم عليهم بالخلود. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وبين المرجئة، المرجئة قابلوا الخوارج والمعتزلة فاستهانوا بنصوص الوعيد، استهانوا بنصوص الوعيد وقالوا إن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة ولا يضر مع الإيمان ذنب. طبعا هؤلاء ولاة المرجئة، من المرجئة من شاركوا المرجئة عموما في أن الإيمان هو التصديق، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ووافقهم أيضا في أن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء الغلاة منهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يخاف على هؤلاء من الوعيد للنار. الوعيد هذا كل الكفار فقط لا عين الكفار، فتهانوا بشرع الله تبارك وتعالى وجرأوا الفساق والعصاة على الاستخفاف بالأوامر والنواهي. وتوسط أهل السنة والجماعة بين إفراد أولئك وتفريق هؤلاء، وقالوا بأن عصاة المسلمين معرضون للوعيد، إنهم لم يخرجوا من دائرة الإيمان ومع ذلك هم كفار، ولم يخرجوا من دائرة الإيمان معهم بعض الإيمان وليس معهم كل الإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول النار بدون عذاب. قالوا عندهم أصل الإيمان وإيمان ناقص وهم مستحقون العذاب، الله تبارك وتعالى فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار بفضل الله ورحمته أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين وسائر المؤمنين. جائز. إن الوعيد يفر أخرطوا في الوقت وأخذوا من صدر الوعيد ونزلوها على عصاة المؤمنين وحكموا عليهم بخلود في النار، والمرجئة استرخوا في الأخذ بنصوص الوعيد وركنوا إلى نصوص الوعد، وأدى هذا الاستهانة بأوامر الله ونواهيه، لا سيما قول الغلاة منهم فإنه قول باطل يؤدي إلى إهدار نصوص الوعيد. ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والاعتدال في هذه القضايا الخطيرة. المهم أن أهل السنة وسط في كل باب من أبواب الدين، حتى باب القدر القدرية غلوا في إثبات في نفي القدر، وأدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي مشيئته الشاملة، مع الأسف الشديد من غيره طبعا ليس طعن مباشرة، وإنما أقوالهم تؤدي إلى انتقاص الله تبارك وتعالى في مشيئته وفي قدرته. فهم يرون أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أفعال عباده ولم يخلقها، فالعباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم فيما يفعلون، ولا سيما في أبواب المعاصي، ولا دخل مشيئة الله في أفعال الله. والجبرية قابلوه قال العباد ليس لهم فعل أبدا، والإنسان مجبور والإنسان مسير، فلا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وكذبوا على الله جميعا. فإن الله تبارك وتعالى هو العلم الشامل والقدرة الشاملة، ولا يخلق الشيء يخرج شيء عن خلق الله تبارك وتعالى، ولا عن إرادته ولا عن مشيئته، وللعباد في نفس الوقت إرادة وقدرة واختيار خلقهم الله خلق الله فيهم وأقدرهم وأوجد فيهم المشيئة والإرادة والاختيار، وهم بقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم وحركاتهم وصفاتهم مخلوقون لله تبارك وتعالى، فالله هو الخالق ولا خالق سواه، والعباد فاعلون باختيارهم وبقدرتهم ومشيئتهم، وهذه القدرة والاختيار والمشيئة هي مناط الحساب والجزاء والعقاب. فيحاسبهم الله بما عندهم الاختيار، لأن هناك فرق بين الاختيار والاقرار. فالإنسان يفرق في نفسه ما يأتي مكرها ومضطرا وفيما يأتي اختيارا، فيأتي المعصية أو الطاعة بمحض اختياره ومشيئته وإرادته لا إجبار، الله ما يجبره إنما يأتيها باختياره، إذ المجبور هو الذي يقهر على خلاف ما يريد. وكل إنسان يحس بقافته أنه يختار هذا العمل ويرغب فيه ويؤثره على غيره، وهذا هو مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولا نتوسع بهذا، فالجبرية قال لا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، والقدرية قالوا إن العبد لا علاقة له بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا بإرادته ولا باختياره. تعالى يا عمنا إخوان، إذ لا يكون في مبتلى إلا ما يريد وإلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن أعطى لبادي مشيئة وأعطى لهم قدرة واختيار، فبها يفعلون وبها يحاسبون وعليها يجازون. أهل السنة والجماعة كما قلنا قالوا إن الله خالق لكل شيء والمريد لكل شيء سبحانه وتعالى، والعباد في نفس الوقت إرادة واختيار، إرادة واختيار، بها يثابون وبها يعاقبون. العاصي يثاب على اختيار الشر، والمطيع يثاب على اختيار الخير واختيار لطاعة الله دون معصيته. من أصول أهل السنة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي ومن الحكمة البدء بالدعوة إلى مهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الحكمة أن تسوق الأدلة والبراهين لمن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فالحكمة هي الثقة بالدين ووضع الأمور في مواضعها. الحكمة وضع الشيء في موضعه. الذي تدعو إلى الله أول شيء تدعوه إلى توحيد الله، إلى أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. طبعا كثير من المسلمين من الفرق الإسلامية تحتاج إلى دعوة، النصارى واليهود يحتاجون إلى دعوة، الوثنية يحتاجون إلى دعوة. فالمسلم في الغالب يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم بهذه الشعائر. إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة.
أخي الكريم من فضلك تقلب الشاشة.
إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة، عرب وعجم، ابن غير شيخ في البلاد العربية غير هذه البلاد، إيران والهند وباكستان ومصر والسودان وأفريقيا، تجد أقائد تقوم على المنطق والفلسفة. ما علاقة الله تعالى المحكم الأول عنده المنطق والفلسفة التي يسمونها بالعقليات، وهذا بلاء عظيم. تفسير لا إله إلا الله أخطأ فيه،